بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. فيما يرتبط بالمعلى ابن خميس الذي هو من الشخصيات الجدلية في العلمين الرجال والتراجم، الدرس الماضي صار حديث عن الرجل المعلى ابن خميس، وردت في مدحه مجموعة من الروايات ذكرها الشيخ الكشي رحمه الله في رجاله، وهذه الروايات بعضها صحيح السند، كما أن الشيخ الكشي قد نقل بعض الروايات الذامة للرجل. طبعا هو استشهد، قتله داود في عهد الإمام الصادق عليه السلام، قتله بسبب ولائه للإمام الصادق عليه السلام، مما أدى إلى أن يتأذى الإمام الصادق كثيرا بسبب قتله. المشكلة أين تقع إذن مع وجود هذا العدد من الروايات المادحة له أو الدالة على شأن له للرجل؟ المشكلة في أن النجاشي ضعفه صريحا، قال أنه ضعيف وأنا لا أعتمد على شيء من رواياته. الشيخ الطوسي في كتابيه الرجال والفهرس أيضا لم يوثق الرجل، لم يصرح بوثاقته، لكنه في كتاب الغيبة مدحه مدحا معتدا به، بل قد يستفاد من هذا المدح وثاقة الرجل المعلى ابن خميس. ابن الغضائري قال أنني لا أعتمد على ما يرويه المعلى ابن خميس. البرقي لم يشر إلى وثاقة الرجل، وبالتالي مع وجود هذه الروايات المادحة كيف يمكن لنا أن نتعقل تضعيف الشيخ النجاشي للمعلى ابن خميس؟ كيف يمكن لنا أن نتعقل؟ فإن الشيخ النجاشي الذي هو خريج هذه الصناعة وأستاذ هذا الفن، لا نتعقل كون النجاشي لم يلحظ هذه الروايات. مع تضعيفه لهذا الرجل فإنه قد نظر إلى هذه الروايات بإحدى عينيه وضعفه بالعين الأخرى. إذن النجاشي لم يعتقد بكون هذه الروايات دالة على وثاقته، أو لم يرى أو رأى أن فيها مشكلة في هذه الروايات، ولذلك البعض يعتقد بضعف الرجل. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله ومن قبله صاحب القاموس، قاموس الرجال، الشيخ التستري رحمه الله، قد ذهب إلى وثاقة الرجل وناقش في الروايات التي يستدل بها على عدم وثاقته. الروايات الدالة على الوثاقة هي المقدمة عندهم، روايات صحيحة فيها، روايات صحيحة، وبالتالي نعتمد على هذه الروايات. بعض الأبحاث المعاصرة أي لا تعتقد بوثاقة الرجل، تناقش هذه الروايات المادحة رواية رواية، لكن المهم هو الرجل من الشخصيات الجدلية في علم الرجال، البعض وثقه والبعض لم يوثقه. هذا فيما يرتبط بالمعلى ابن خميس. النجاشي قال ضعيف جدا، النجاشي عبارة النجاشي ضعيف جدا ولا أعتمد على وثاقته. النجاشي قال بل ضعيف جدا لا يعول عليه، لكن قال له كتاب يرويه عنه جماعة، له كتاب يرويه جماعة. إذا قال له كتاب يعني هذا كتاب معروف عندنا نحن الشيعة، بحيث يرويه عنه مجموعة من الأصحاب. بل هاي في الرواية سيد الخوي يقول هاي الرواية تنفعنا في إثبات الوثاقة، لكن في دراسته له سيد محمد رضا السيستاني، في دراسته له هاي الروايات كلها يناقش في دلالتها على الوثاقة. وأنها يستفاد منها أن الرجل بعد استشهاده هو من أهل الجنة. أما قبل استشهاده هل هو ثقة بحيث يمكن أن نعتقد بأنه لا يخطأ ولا يكذب هكذا أو لا؟ لا يقول لا يمكن أن لا يوجد توثيق صريح في هذه الروايات له. مثلا هكذا نقاشات،
يعني خاتمة الحياة تختلف عن
حياته. بل هو يستفاد من الروايات الدامة أنه أذاع سر أهل البيت عليهم السلام، معارف أعطيت له هذه المعارف لم يتمكن من الاحتفاظ بها وكان يتحدث عنها علنا. الإمام عليه السلام يقول اللي أنا أعطيه أسرار وأعطيه معارف ويتحدث عنها علنا مع وجود سلطة غاشمة ظالمة لا يأمن على نفسه من النار، أنا أنهى عن من الحديد من القتل، لو يقتل لو يجن هكذا في الرواية تتحدث عنه.
قال يعني ضعف؟
لا، هو أرد أقول مثار للكلام. سيد الخوئي رحمه الله وإن في أكثر من مورد النجاشي يضعف بعض الرواة، لكنه من خلال البحث والتنقيب يذهب إلى وثاقة الراوي، منهم المعلى ابن خنيس مع وجود تضعيف صريح له يذهب إلى وثاقته، لكن يبقى على مثل سيد الخوئي أن يفسر لنا تضعيف النجاشي. كيف يفسره؟ يفسرون بأنه التهمة في بعض التهم أنه كان مغاليا أو كان الغلاة يعتمدون عليه، هذه التهمة مو حقيقية مو واقعية عليكم السلام، هذه التهمة ليست بحقيقية مو واقعية، هذه التهمة مجرد اعتماد الغلاة عنه ما يجعله هو مغالي. المغالي طبعا كان يترك العبادات في زمن المعصوم عليه السلام، المغالي كان يترك العبادات فهو فاسق لا ينقل عنه، وبالتالي ما يوثق بنقله، قد يكذب اللي يترك صلاته وصيامه بناء على عقيدته هذا قد يكذب، مو مجرد أن ينقل روايات الفضائل. بعض يقولون كيف يمكن أن نعد الشخص مغالي وهو ينقل روايات الفضائل؟ مو هكذا، وإنما كان هذه عقيدة يعتقد أن في هذه العقيدة أنه يتمكن أن يترك الواجبات على أساس مقدار حبه وولائه، يمكن أن يترك الواجبات أصلا، في حين أنه طبعا هذا يدل عليه، طبعا هذا البحث بحث أن المغالي له لوازم عملية يذكره الشيخ التستري في قاموس، يقول بعض الشيعة كان عندهم ودوا يستدل على هذا الرأي، ودوا شخص حتى يقتل أحد الغلاة، فتسور عليه الجدار وجده يصلي، رجع قالهم معودين هذا يصلي، هذا مو مغالي، مغالي يترك العبادة، مو بس يروي روايات فضائل أو روايات في غاية
يعني ما تابعت التحفظ بالدمام،
هذا بعد كافر المغالي، هتشي يفتهمون من عنده بلي، مو بس هتشي. المهم كان عندهم بلي. المسألة 18، هاي المسألة تتحدث عن الكذب. الكذب من حيث الموضوع ومن حيث الحكم واضح لا لبس فيه، من حيث الموضوع واضح الكذب عدم مطابقة أو مخالفة، قل مخالفة الخبر للواقع، من حيث الحكم أيضا حكمه واضح، ولذلك قال المصنف رحمه الله أن حرمته من الضروريات، مو بس ضروريات المذهب بل ضروريات الإسلام بل ضروريات كل الأديان السماوية، حرمته ليست محلا للخلاف والنقاش، يدل على الحرمة تدل على الحرمة الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أما القرآن فبعدة آيات سيأتي بعضها في المستقبل، أما الروايات فهي متواترة معنى، وأما الإجماع فلا خلاف ذهب الجميع إلى حرمته، وأما العقل فإنه يستقل، العقل يستقل بحرمة الكذب، يحكم بقبح الكذب، يحكم بأن الكذب قبيح، وما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. طبعا البعض ناقشوا في بعض هذه الأدلة، أما في بلحاظ الإجماع قالوا هذا قطعا مدركي لأنه يعتمد على الآيات والروايات. العقل بعضا ما قبل، قال مو كل كذب هو قبيح، هذا الدليل أخص من المدعى، مو كل كذب هو قبيح، الكذب الذي تترتب عليه المفاسد العظيمة، قتل النفوس، إراقة الدماء، الفتنة بين الناس، من هذا القبيل، هذا يحكم العقل بقبحه، وإلا كل كذب لا ليس كذلك. المهم هذه الأدلة الأربعة تدل على حرمة الكذب. المصنف لم يولي أصل الحكم أهمية لوضوحه، الموضوع كذلك لوضوحه، وإنما يقول لا بد أن يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في عد الكذب من الكبائر، هل هو كبيرة أو هو صغيرة، هذا المقام الأول. المقام الثاني مجوزات ومسوغات الكذب، هناك مسوغان ومجوزان للكذب، أيضا سيبحثهما. أما المقام الأول، هل أن الكذب كبيرة أو ليس من الكبائر؟ في المقام الأول المصنف رحمه الله يبحث عن هذا المعنى، أن الكذب كبيرة أو صغيرة. ثانيا هناك بعض ثلاثة أمور لا بد أن نذكرها. الأمر الأول سيتحدث عن خلف الوعد، هل هو من الكذب أو لا. ثانيا الكذب في الهزل، ما هو حكمها. ثالثا التورية، ما هو حكمها. يلحقها بالمقام الأول. أساسا الكذب من الكبائر أو ليس من الكبائر، هناك طائفة من الروايات تدل على أن الكذب من الكبائر، خمسة روايات، آية كريمة، ويوجد مؤيدان، خبران يؤيدان. هذه الأدلة التي هي ثمانية، خمس روايات وآية ومؤيدان، تدل على أن الكذب من الكبائر مطلقا، كل كذب هو من الكبائر، سواء كان كذبا على الله ورسوله وأوصيائه أم لم يكن، وسواء استلزم ترتبت عليه مفسدة أم لا تترتب عليه مفسدة، مطلقا الكذب من الكبائر. بعض هذه الروايات صرحت وعدته من الكبائر، بعض هذه الروايات قالت أنه يستوجب العذاب، بعض هذه الروايات قالت الويل 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 الويل، إما هو الهلاك وإما هو وادي في جهنم، الهلاك يعني العذاب. إذن يوجد مقياس، طبعا ثلاث مقياسات، خلي أكون ثلاث مقياسات، المقاييس الثلاثة كلها تترتب على الكذب. المقياس الأول في الكبيرة أن تعده بعض الأخبار المعتبرة من الكبائر، موجود عندنا راح نقرأ. المقياس الثاني أن تتوعد عليه الآيات أو الروايات المعتبرة العذاب النار، وهذا أيضا موجود سنقرأ ذلك. ثلاثة، المقياس الثالث أن يثبت أن الكذب أكبر من كبيرة ثبت عظمها بالأدلة المعتبرة، والكذب ثبت أنه يساوي 70 زنيا. فإذا الكذب من الكبيرة بهذه المقاييس الأربعة. هاي الطائفة الأولى تدل على أن الكذب من الكبائر مطلقا، لكن في مقابل هاي الطائفة توجد لدينا طائفة ثانية وهي أربعة روايات تدل على أن الكذب من الكبائر لكن مو مطلقا، قسم خاص من الكذب هو من الكبائر، قسم خاص، مو كل كذب من الكبائر، بعض الكذب من الكبائر. هاي الروايات لازم نقرأهن ونشوف دلالتهن وهل وما هو مدى تعارضها مع الطائفة الأولى. خلي أطبق هذا المعنى. قال قدس سره المسألة 18، هاي 18 من النوع الرابع، النوع الرابع يعني من الأعمال المحرمة في نفسها. الأعمال المحرمة في نفسها عندما تتخذ مكسما هو محرم في نفسه، ونريد أن نتخذ من هذا العمل مكسبا يكسب الإنسان عن طريقه المال. ولذا قالوا أن الكذب مثله مثل الغيبة، بطبعه ليس موردا لكسب المال، وإنما ذكر استطرادا ومتابعة لسائر العلماء. ليس من طبعه الكذب أن يكون مصدرا للمال. نعم قد يحصل في بعض الأحيان في أزمنة بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن بنحو العموم ليس الكذب من المكاسب، لكن ذكر استطرادا. الكذب وهو حرام بضرورة العقول والأديان. العقول تستقل بأن الكذب قبيح فهو حرام. إذا وصل العقل إلى قبح الكذب حينئذ يدرك العقل حرمته، لأن ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع، هكذا يحكم العقل. إذن الشارع قد حكم بحرمته، يدرك العقل أن الشارع إذن أيضا حرمه، لأنه ما دام أنا أدرك قبحه إذن هو أيضا عند الشارع قبيح، وإذا كان الشيء قبيحا عند الشارع إذن هو حرام عنده يحرمه. بل والأديان أيضا، مو بس العقول، حتى الأديان، مو بس الدين الإسلامي، كل الأديان تعتقد بحرمته واستهجان الكذب. ويدل عليه الأدلة الأربعة: قرآن، سنة، وإجماع، وعقل. العقل وضحه هو إلا أن الذي يقول، مو مهم أن نوقع الكلام، واضح، أمر واضح لا داعي لإيقاع الكلام عنه، وسيتضح، ستتضح الأدلة أيضا في الأثناء. إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان: أحدهما في أنه من الكبائر، ثانيهما في مسوغاته، الأمور التي تجهز الكذب، أمران سيذكرهما المصنف. أما المقام الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار، فالظاهر عده من الكبائر، الظاهر مبتدأ، عده من الكبائر خبر. راح يذكر لنا روايتين: كالمروي في العيون بسنده، بسند أو بسنده، بسند عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح. هاي الرواية التي يقصدها المصنف رحمة الله عليه رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا، قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة 352، وفاة الشيخ الصدوق كان سنة 381. وهاي الرواية سمعها الشيخ الصدوق من أستاذه عبد الواحد بن عبدوس في نفس نيسابور سنة 352 للهجرة. عبد الواحد من مشايخ الشيخ الصدوق، لا توثيق صريح عنه إلا ترضي الشيخ الصدوق عنه في العيون وفي كتاب آخر ترضى عنه أيضا، أظن في الفقيه أو في المشيخ ترضى عنه. وبناء على أن ترضي الشيخ الصدوق كافي فهذا الرجل ثقة. قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، أيضا لم يرد توثيق صريح له إلا أنه ذكر شيخنا النجاشي رحمه الله أن الكشي قد اعتمد عليه في رجاله، وأنه صاحب الفضل بن شاذان، صاحبه يعني تلميذه، هو تلميذ للفضل بن شاذان، مدحه الشيخ الطوسي بقوله فاضل. الشيخ التستري رحمه الله صاحب القاموس يبني على وثاقته، ابن قتيبة يبني على وثاقته على أساس استظهار ذلك من عبارة عند الكشي رحمه الله. فبناء على وثاقته الرواية ستكون تامة صحيحة السند، لأن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري يرويها عن الفضل بن شاذان وهو من الثقات الأجلاء. قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب عليه السلام هي فد رواية طويلة إلى أن يصل الإمام عليه السلام في تعداد الكبائر ويذكر الكذب، يصرح أن الكذب من الكبائر، يعدد الكبائر ويذكر منها الكذب. ولذا قال المصنف كالمروي في العيون بسند عن الفضل بن شاذان، لأن طريقين بين الصدوق وبين الفضل بن شاذان، ابن عبدوس وابن قتيبة، والمصنف يقول لا يقصر عن الصحيح، يعني يعتقد بوثاقة الرجلين، أيضا المصنف يعتقد بوثاقتهما. والمروي الرواية الثانية أيضا رواها شيخنا الصدوق رحمه الله، رواها في الخصال بإسناده عن الأعمش، عن الأعمش عن الإمام الصادق عليه السلام، طريق الشيخ الصدوق للأعمش، الأعمش وسليمان بن مهران، وهو قال عنه ابن شهراشوف أنه من خواص الإمام الصادق عليه السلام فيكون من الثقات. طريق الصدوق إليه اللي يبني على وثاقته مثل هذه الأمور، وثقة عندهم لأجل ذلك. طريق الصدوق إلى الأعمش فيه عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى من الرؤوس الواقفة لكنه ثقة، وبالتالي هذه الرواية موثقة. والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين أيضا هذه الرواية ورد فيها هش، قال الإمام عليه السلام والكبائر محرمة وهي كذا 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 والكذب. إذن الرواية الأولى والثانية جعلت الكذب من الكبائر. قال فالظاهر من غير واحد من الأخبار عده من الكبائر، هاتان الروايتان تامتان سندا. إذا الرواية الثالثة وفي الموثقة بعثمان بن عيسى، رواها شيخنا الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم الثقفي عن الإمام الصادق، كل هؤلاء الرواة من الثقات، عثمان بن عيسى أيضا ثقة لكنه كان من رؤوس الواقفة، الرواية موثقة. أن الله تعالى عن إمام الباقر عليه السلام أن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب. الإمام الباقر عليه السلام يشبه المعاصي إما بالغرف المغلقة بأقفال أو بالصناديق المغلقة بأقفال، وجعل هاي الأقفال لها مفتاح واحد، أكو مفتاح يرهم على كل هاي الأقفال، مفتاح يستوعب كل هاي الأقفال، هو شرب الخمر. شرب الخمر عنده قدرة أن يفتح كل أقفال المعاصي والذنوب لأنه يزيل العقل، وبالتالي الإنسان إذا شرب الخمر وتمرس واعتاد على شرب الخمر ماكو موبقة ما يكون مستعد لفعلها. ولذلك قال أن مفتاح كل الشرور شرب الخمر. وجعل الإمام عليه السلام الكذب أعظم وأشر من شرب الخمر، وبالتالي يكون كبيرة لأن شرب الخمر قد ثبت بالدليل التام أنه من الكبائر، فيكون الكذب أيضا من الكبائر. لا أربعة، وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي رواية مرسلة ذكرها في المحجة البيضاء الفيض رحمه الله، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ما هي؟ ثلاثة، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. هذه بعد مو تابعة للرواية، هذه تفسير من المصنف رحمه الله، قول الزور يعني الكذب، قول الزور الكذب، فإذا الكذب من أكبر الكبائر، هذه الرواية تدل على أنه من الكبائر. خمسة، وعنه صلى الله عليه وآله إن المؤمن، هذه الرواية أيضا ضعيفة سندا، إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن رائحة سيئة، لكن هذه الرائحة مو مادية، هذه رائحة تملأ عالم المعنى حتى يبلغ العرش، هكذا هي، هذا هو أثر الكذب. وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها. والعياذ بالله، كمن يزني مع أمه. عجيبة هاي الرواية، لكن هذه رواية ضعيفة سندا.
كلش قوية،
كلش قوية. طبعا بعض الفقهاء يناقش في مضامين بعض هذه الروايات ويستعين على نقاشه بضعف السند. يقول بعض الكذب لا يمكن أن تكون أن يكون أثره بهذا المعنى. قطعا أكو كذب الشراب أشد منه، فالكذب ما إلى مفسدة أصلا. الكذب ما إلى مفسدة. فالي بعد يقول له وين كنت؟ قلت كنت نايم. هو ما كان نايم، ما كان نايم، كان قاعد. قال له كنت نايم. سنين تأخر عليه، قال كنت نايم. هكذا. خب هذا قطعا الشراب أشد منه. الشراب أشد منه، وبالتالي لا يمكن أن نقول بضرس قاطع أن كل كذب أشد من الشراب. أو هاي الرواية قطعا أن الزنا بالمحارم أشد من كثير من أنحاء الكذب. وبالتالي فمضمون بعض الروايات مثار للاستغراب. يقول الأهون مما يهون الخط أن هذه الروايات بعضها ضعيف السنة.
جانب المحارم يقتل،
مشكلة. لعل المقصود منها أنه مراتب من الكذب معينة. ويؤيده نعم. السند ضعيف. شفته في المستدرك، شفته ضعيف، ما انقلته. السند ضعيف. ويؤيده هذا الأقرين 5 روايات. المؤيد الأول. ويؤيده ما عن العسكري عليه السلام. هذه الرواية أيضا سندها ضعيف، ما نقلت السند لضعفه. ويؤيد ما عن العسكري عليه
السلام.
هاي لا تؤيد أنه من الكبائر، هذا مؤيد لكونه جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، فالقصر بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. بيت واحد قصر، هذه الكبائر أغلقت أقفالها وجعل مفتاح هذه الأقفال الكذب. من يكذب فإنه يستهون سائر، يستهين بسائر المحرمات وسائر الخبائث، وجعل مفتاحها الكذب. فهي تدل على أنه من الكبائر. نعم. ما يكون مفتاح الخبائث ألا يكون وهي كبائر، بعضها كبائر، ألا يكون من الكبائر؟ بل من الكبائر. فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة، فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. المفتاح أيضا يكون من الكبائر. البعض ناقش وقال عندنا محرمات، مقدماتها مو محرمة، إذن مو ماكو تلازم. المصنف لا يعتقد بالتلازم، إذا كانت الخبائث بعضها كبيرة فمفتاحها إذن كبير، أكو تلازم بين الأمرين. هذه المؤيد الأول. ننتقل للآية. الآية تدل على كون الكذب من الكبائر. ويمكن الاستدلال على كون الكذب من الكبائر بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب من هم الذين يكذبون؟ من هم الذين لا يؤمنون بآيات الله؟ أصلاً الكاذب كأنه لا يؤمن بآيات الله، كافر. فنزلت هذه الآية الكاذب منزلة الكافر، عدته غير مؤمن بآيات الله. والكافر والكفر من الكبائر، فما نزل منزلة الكفر فهو من الكبائر. فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله، بعد كافرا، يعني كافرا بها. تلاحظ كيف؟ طبعا نوقش قالوا هاي الآيات، إذا نلاحظ اللي قبل هاي العبارة في الآيات الكريمة، نلاحظ أنها تتحدث عن من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن برسوله. ذولا كانوا يكذبون ويفترون، هؤلاء هو محط نظر هذه الآية الكريمة. المهم، ولذلك لأجل هذه المطلقات، هذه الآية وهذه الروايات، ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين المحقق والعلامة والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم ماذا أطلقوا؟ كونه من الكبائر. قالوا الكذب من الكبائر ولم يفصلوا.
من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا، فهو من الكبائر مطلقا. ويؤيد هذا الإطلاق، يؤيد الإطلاق الذي ذكره الأعلام الثلاثة واللي أنا المصنف أؤمن به، ما روي أن الكذب مطلقا من الكبائر، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر، وصية رائعة لكن مشكلتها مشكلة سندية، فهي رواية أخلاقية لكن فيها مشكلة سندية، وأسانيد هذه الرواية كلها ضعيف السند، كلها ضعيفة. في وصيته لأبي ذر: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. الويل إما هو الهلاك والعذاب، وإما هو واد في جهنم، وبالتالي تدل وعدت بالعذاب لمن يكذب. وأي كذب حتى في مقام الهزل الذي غالبا لا تترتب عليه مفسدة، غالبا الهزل لا تترتب عليه مفسدة، مع ذلك قالت الرواية أن مقام الهزل، الكذب في مقام الهزل يؤدي إلى العذاب، وبالتالي هذه الرواية تدل على أن الكذب مطلقا حتى الذي لا يترتب عليه مفسدة هو محرم، هو من الكبائر. فإن الأكاذيب، هذا تقريب تأييدها، فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة. يبقى أنا ليش خلاها مؤيد؟ قال يؤيد، وفي المؤيد السابق ويؤيدهما عن العسكري عليه السلام أيضا ليجعلها مؤيد. ماكو وجه إلا الضعف السندي في الرواية، ماكو وجه إلا الضعف السندي في الرواية. وهنا إذا كان الضعف السندي وسائر الروايات هم بها دنيتها، هم خليه المؤيدات. أما الطائفة الثانية إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.